بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في الباب الأول من كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ذكر الشيخ الآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآية الثالثة قال: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قول الله عز وجل وقضى، القضاء هنا هو القضاء الديني، القضاء الديني الشرعي الأمري، لأن القضاء نوعان: قضاء كوني خلقي وقضاء ديني شرعي. القضاء الكوني كما في قوله عز وجل: فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. فقضاهن، هذا قضاء كوني خلقي. وأما القضاء الديني الشرعي الأمري فكما في هذه الآية الكريمة: وقضى ربك، أمر وأوصى وشرع على ألسنة رسله ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لأن الله سبحانه وتعالى عظم حق الوالدين فقرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. التوحيد هو حق الله، وهو الذي أمر الله به وقضى به. وفي هذه الآية الكريمة بيان أمر الله بالتوحيد، وفي هذه الآية الكريمة أيضا بيان ما هو التوحيد، تفسيره ألا تعبدوا إلا إياه، هذا تفسير التوحيد، نفي وإثبات كما سيأتي. لا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات. والتوحيد لا يكون توحيدا إلا إذا تضمن النفي والإثبات، لا يكون إثباتا فقط ولا يكون نفيا فقط، لا بد من النفي والإثبات. وفي هذه الآية الكريمة أيضا بيان عظم حق الوالدين، بيان عظم حق الوالدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة، وصعد المنبر عليه الصلاة والسلام فقال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة عن هذا التأمين فقال: أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد قل آمين. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، ورغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له، ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة. فأبعده الله إذا أدرك الإنسان أحد أبويه أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة، فأبعده الله، لأن هذه فرصة عظيمة ببرهما. وقد بين الله سبحانه وتعالى البر والإحسان للوالدين بالقول والعمل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يبلغن عندك الكبر، الكبر التقدم في السن والشيخوخة، أحدهما أو كلاهما. أحيانا يكون الأب شيخا كبيرا والأم ليست كذلك، وهذا الغالب، وأحيانا العكس وهو قليل. والعادة أن الأبوين يبلغان سن الشيخوخة والكبر كلاهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا تعاملهم بالعمل القبيح ولا تخاطبهم بالخطاب القبيح. أدنى خطاب قبيح لا يجوز في حق الوالدين، حتى كلمة أف هذه التي تدل على التأفف والتضجر ما تجوز. أف، فكيف بمن يغلظ لوالديه في الكلام؟ فكيف بمن يشتم والديه؟ فكيف بمن يضرب والديه؟ نعوذ بالله. ولا تنهرهما، لا تعاملهما معاملة قاسية، تلطف معهما وترفق بهما وعاملهم بمنتهى اللطف والرفق. وتذكر، تذكر جميلهما عليك وفضلهما عليك وأنت صغير، كيف كان يرعيانك ويحفظانك ويطعمانك ويسقيانك، وإذا مرضت اجتهدا في علاجك واهتما لأمرك. يعني تذكر هذا ورد الإحسان بالإحسان، لا ترد الإحسان بالإساءة. وقل لهما قولا كريما، يعني بدل كلمة أف وبدل التضجر والكلام الشديد القاسي وبدلا من رفع الصوت، لا، قل لهما قولا كريما، قولا كريما هينا لينا لطيفا. ومن العجب أن بعض الناس يقول قولا كريما، يقول قولا كريما لزملائه وإخوانه في الشارع ولا يفعل ذلك مع والديه. هذا من سوء الأخلاق، لأن أولى الناس بالأخلاق الحسنة وأولى الناس بالقول الكريم وبالكلام اللين هم والداك، أولى الناس بهذا، أولى الناس بحلمك وكرمك وأخلاقك وإحسانك والداك. فإذا كنت مع والديك لا تفعل ذلك وتفعله مع الناس، فاعلم أنك منافق، لست صادقا، لست صادقا في حسن الخلق، وإنما أنت تتصنع ذلك رياء ونفاقا. لو كانت أخلاقك حسنة لكان أولى الناس بالخلق الحسن منك والداك. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما أجمل هذا التعبير، هذا معناه تواضع، منتهى التواضع، منتهى التواضع واللين مع الوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع ولكن تواضع بذل ورحمة، وليس التواضع المتصنع، تواضع فيه إشفاق، فيه رحمة، فيه حب للوالدين. وهل يكفي هذا أن تقول قولا كريما وأن تتواضع لهما وأن تعاملهما معاملة حسنة؟ لا، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، الدعاء لهما. والدعاء لهما هذا متصل في حياتهما وبعد موتهما، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أيضا كالآية السابقة تفسير للتوحيد، وفيه بيان أن التوحيد ضده الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بالتوحيد ونهى عن ضده، أمر بالتوحيد ونهى عن ضده وهو الشرك. فيه بيان أن التوحيد لا يتحقق إلا باجتناب الشرك. ما يمكن أبدا أن يكون الإنسان موحدا إلا إذا اجتنب الشرك، هذا أيضا معلم من معالم التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى أمر به وأمر باجتناب ضده، وأن التوحيد لا يكون ولا يتحقق ولا يصح إلا بترك ضده وهو الشرك. قال: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات، هذه الآيات هي الوصايا العشر، هذه عشر وصايا أوصى الله بها عباده، بدأها بالنهي والتحذير من الشرك، لأنه أخطر الذنوب، أخطر الذنوب الشرك كما سيأتي. ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى، وبدأ بها لأنها أخطر الوصايا وأهم الوصايا، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال، ولأن الشرك صاحبه خاسرا خسرانا مؤبدا لا يفلح بعده أبدا، خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله، فهو أخطر الذنوب على الإطلاق. وبالوالدين إحسانا كما تقدم، الله سبحانه وتعالى يثني بحق الوالدين بعد حقه عز وجل. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا حق الأولاد، من إملاق من فقر، نحن نرزقكم وإياهم، الرزق على الله سبحانه وتعالى. وكانوا في الجاهلية يقتلون الأولاد خوفا من قلة الطعام والشراب وخوفا من قلة الرزق، ما في توكل، ما في توحيد عندهم، ما يعتمدون على الله، مشركون. فالإنسان يخشى لو أن عنده عشرة من الأولاد يقول: من أين أطعمهم، من أين أطعم هؤلاء، فيتخلص من بعضهم، يقتل بعضهم، يدفن خاصة البنات، إذا جاءته أنثى دفنها، تخلص منها، من أين أطعمه. أما الذكور يقول لك: هذا الذكر يذهب يسعى يكسب يأتي بطعامه وشرابه، أما هذه الأنثى من أين، فيضطر إلى، لأنه ما عنده توحيد ولا توكل ولا يعرف أن الله هو الرازق سبحانه وتعالى وهو الذي يرزقهم، ما يفهم هذه القضايا، مشرك وثني، قلبه معلق بغير الله، فيقتل أولاده من الإملاق. وكان بعض العرب يقتل الأنثى خشية العار، فلهم مآرب في هذا، مقاصد، فالله سبحانه وتعالى نهى عن قتل الأولاد وجعل ذلك قتل الأولاد في المرتبة الثالثة، يعني أعظم الذنوب الإشراك، ثم عقوق الوالدين، ثم قتل الأولاد خشية الإملاق. نحن نرزقكم وإياهم، يعني رزقكم أنتم ورزقهم هم على الله سبحانه وتعالى. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الوصية الرابعة، الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة الذنب العظيم الذي يفحش في النفوس، يفحش في النفوس فعله ورؤيته ما ظهر منها وما بطن. وقد جاء اسم الفاحشة في القرآن الكريم، الفاحشة في القرآن الكريم جاءت على ثلاثة ذنوب، أطلقت الفاحشة في القرآن على ذنوب ثلاثة. الذنب الأول نكاح امرأة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نكاح امرأة الأب، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. كان الولد إذا مات أبوه ورث أمواله ونساءه، ورث المال والنساء، سبحان الله. فالله عز وجل نهاهم عن ذلك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف في الجاهلية إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا العمل، يا سبحان الله، كيف ينكح الرجل زوجة أبيه وهي في مقام أمه؟ فاحشة. الذنب الثاني الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا قبيح، يفحش فعله ويفحش ورؤيته أيضا. الزنا قبيح، هتك للعورات واختلاط في الأنساب واعتداء على أعراض الناس وإفساد للقلوب وللدين والخلق. الزنا مهما تكلمت ما تستطيع أبدا أن تصور فحش الزنا وخبث الزنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قارن الزنا بالشرك وقتل النفس. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أعوذ بالله. ذكر هذه الذنوب الثلاثة الخطيرة، الشرك وقتل النفس والزنا، لأن الشرك اعتداء على حق الله عز وجل الأعظم هو التوحيد، وقتل النفس اعتداء على الدماء المعصومة، والزنا اعتداء على الأعراض المصونة، كله ذنوب عظيمة وخطيرة جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. والذنب الثالث مما أطلق عليه فاحشة في القرآن اللواط، عمل قوم لوط، ويعرف عند العلماء باللواط، لأن لوط عليه الصلاة والسلام كان يقول لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال من دون النساء، شهوة من دون النساء. فعمل قوم لوط أيضا قبيح، ولذلك سماه الله عز وجل فاحشة. إذن هذه الذنوب هي الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. إن هذه الفواحش أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون باطنة خفية، فالواجب اجتناب الظاهر والخفي، والله المستعان. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الوصية الخامسة، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه خمس وصايا في الآية الأولى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هذه الوصية السادسة، الوصية بمال اليتيم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، الوصية السابعة، الوفاء بالكيل، الوفاء في الكيل والميزان بالقسط بالعدل. لا نكلف نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا إلا وسعها لأن الإيفاء في الكيل والميزان، تعرفون أن الكيل والميزان دقيق، فأحيانا الإنسان قد يغلط في الوزن أو يغلط في الكيل فلا يؤاخذ، ما يؤاخذ في هذه الحالة. لا نكلف نفسا إلا وسعها، إذا اجتهد الإنسان في أنه يعدل في كيله وفي ميزانه فهذا هو الواجب، إذا غلط أو زاد قليلا أو أنقص قليلا بدون قصد فلا حرج عليه. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا، الوصية الثامنة، وإذا قلتم فاعدلوا، ما أعظم هذه الوصية يا إخواننا، إذا تكلمت بكلام فلتكن عادلا فيه، إياك أن تظلم بقولك، إياك أن تبغي على الناس بلسانك، اللسان والقول ربما بهذا اللسان تسفك الدماء، وربما بهذا اللسان تقطع الأرحام، وربما بهذا اللسان تؤخذ الأموال، وربما بهذا اللسان توقع الشحناء والبغضاء في القلوب والفرقة. فاللسان خطير، القول خطير، فإذا تكلمت فلتكن عادلا في كلامك منصفا. وإذا قلتم فاعدلوا، إياك أن تكون ظالما في كلامك، متعديا، متجنيا، مسرفا، لا يجوز. أوصاك الله عز وجل أن تعدل في كلامك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو، يقول في دعائه: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. الله أكبر، دعاء طيب، يعني أسألك يا رب أن ترزقني قول الحق سواء كنت غاضبا أو كنت راضيا. وهذا أصعب، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الغالب على الناس أن الإنسان إذا رضي أثنى وحسن القول، وإذا غضب ذم وقبح، ظلم، ظلم، نسأل الله العافية. وإذا قلتم فاعدلوا، كلمة الحق في الغضب والرضا، كلمة الإنصاف سواء كنت راضيا أو كنت غضبانا. وهذا شيء لا يوفق إليه إلا عباد الله الخلص، أهل التقوى والعدل والورع، يقولون كلمة الحق. أما أوصانا الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كن قائما بالقسط العدل، شاهدا لله عز وجل، ولو على نفسك أو على والديك أو على أقاربك. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إياك أن تحابيه أو أن تجامله لأنه قريبك، لا، هذا ظلم. قل كلمة الحق، اعدل في كلامك وأنصف. إياك أن تزور أو أن تغير مجاملة ومحاباة لهذا القريب أو هذا الحبيب، لا، ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا، عهد الله أمره ونهيه ودينه وشرعه، نفي بعهد الله عز وجل. وكذلك إذا عاهدنا باسم الله عز وجل نفي بعهد الله، ما ننقض العهد والميثاق. هذه الوصية التاسعة: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الوصية العاشرة، وصية شاملة، الأمر باتباع صراط الله عز وجل المستقيم، اتباع دينه وشرعه، والنهي عن اتباع السبل المخالفة لهذا الطريق الصحيح، لهذا الصراط المستقيم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه العشر وصايا التي أوصى الله بها عباده. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراط مستقيم. هذا من ابن مسعود يدل على عظم شأن هذه الآيات التي ابتدأت بالنهي عن الشرك. هذا الكلام من عبد الله بن مسعود يدل على عظم هذه الآيات. إذن وصية الله لخلقه سبحانه وتعالى بدأت بنهيهم عن الشرك، وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. هذا الحديث فيه بيان أن التوحيد حق الله على جميع الخلق. وهذا المعلم الأخير من المعالم التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب من معالم التوحيد، أن التوحيد حق الله على جميع العبيد. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد، وهذا الحق هو الذي خلقهم من أجله، وهذا الحق واجب وفرض فرضه الله على جميع الخلق. وحق العباد على الله، هل هذا الحق الذي للعباد على الله حق واجب؟ الجواب: هذا الحق أوجبه الله على نفسه إكراما وإنعاما وتفضلا منه سبحانه وتعالى، لأن العباد لا يوجبون شيئا على الله، العباد عبيده وخلقه ما يوجبون شيئا على الله عز وجل. فالحق الأول حق واجب على العباد، من أخل به عذب. والحق الثاني حق أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا وتكرما منه عز وجل، كتب ربكم على نفسه الرحمة: يا عبادي، إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه، وكتب على نفسه الرحمة، وأوجب على نفسه سبحانه وتعالى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا حق أوجبه الله على نفسه ما أوجبه العباد عليه، لأن العباد هم عبيده وملكه وخلقه وتحت تصرفه وتدبيره وهم في قبضته سبحانه وتعالى، فكيف يوجبون عليه؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. العباد ما لهم حق على الله أوجبوه عليه، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل وتكرم عليهم وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى، فأوجب على نفسه أن لا يعذب عبدا لقيه لا يشرك به شيئا. هذا يدلك على فضل التوحيد، أن الموحد لا يعذبه الله سبحانه وتعالى. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. لا تبشرهم فيتكلوا يعني يفتروا عن العمل ويتكاسلوا عن الاجتهاد في الطاعة. اتركهم يعملون، دعهم يعملوا، يقومون الليل ويصومون النهار ويتلون القرآن ويجتهدون ويتصدقون ويصومون ويعتمرون ويحجون، اتركهم في هذا الاجتهاد، هذا خير لهم. أما إذا أخبرتهم بهذا الحديث ربما تركوا كثيرا من العمل واتكلوا على هذا الشيء، على أن الله سبحانه وتعالى يعذبهم إذا كانوا موحدين، دعهم يعملوا. جاء في بعض الروايات أن معاذ رضي الله عنه حدث بهذا الحديث عند موته تأثما يعني من كتم العلم، خاف من كتم العلم. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، يعني في هذا الباب مسائل، هذه المسائل مأخوذة من النصوص التي ذكرها المؤلف، وهذه المسائل استنبطها الشيخ من الآيات والأحاديث والآثار، وفيها دلالة على دقة الاستنباط والنظر عند المؤلف، حتى أنه أحيانا يحار الشراح في الفائدة أو في المسألة التي ذكرها المؤلف، من أين أخذها وكيف أخذها، يدلك على دقة النظر، دقة الاستنباط رحمه الله. فهو كالبخاري في هذا، في تراجمه وفي دقته وفي فقهه. قال الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة في خلق الجن والإنس مأخوذ من الآية الأولى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة في خلق الجن والإنس لعبادة الله عز وجل. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. العبادة إلا ليعبدون المراد بالعبادة هو التوحيد، لأن الخصومة وقعت فيه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المراد بعبدوا الله وحدوا الله عز وجل في عبادته، التوحيد. يقول الشيخ لأن الخصومة فيه، يعني الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم وقعت في توحيد الألوهية. أما في الربوبية ما في خصومة، لأن الأمم كانت تعترف بأن الله خالق رازق موجود سبحانه وتعالى، يحيي ويميت ويدبر الأمر، ولكن الله أرسل الرسل من أجل توحيد الألوهية، هو الذي وقع فيه الانحراف وهو الذي وقعت فيه الخصومة. إذن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني في الألوهية والعبادة وليس في الربوبية. وكأن المؤلف يرد على الصوفية والطرقية في عصره، لأن الصوفية في عصر المؤلف، الصوفية في عصر المؤلف وقبل ذلك وبعد ذلك، وكذلك المتكلمون من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة، وهؤلاء يفسرون التوحيد ويفسرون كلمة لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. يقولون لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، فيقولون نحن موحدون لأننا نقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. هل هذا التوحيد الذي عندهم هو التوحيد الذي بعث من أجله ربنا الرسل وأنزل من أجل الكتب؟ هل هذا هو؟ لا والله، ما هذا توحيدكم أنتم يا معاشر الصوفية والمتكلمين الأشعرية وغيرهم. توحيدكم أنتم كتوحيد أبي جهل وأبي لهب، لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله. هذا التوحيد الذي عندكم، هذا التوحيد الذي أنتم الآن تتبجحون به وتقول نحن موحدون، هو توحيد المشركين في الجاهلية.
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن التوحيد الربوبية عندهم، فأنتم هذا التوحيد الذي الآن تقررونه في كتبكم وفي دروسكم وتعلمونه لتلاميذكم، هذا التوحيد لا ينفعكم، هذا التوحيد لا ينفعكم طالما أنكم تستغيثون بالموتى وتذبحون للقبور وتدعون الميتين والأولياء والصالحين، طالما أنكم مشركون في الأمارية، فالربوبية ما ينفعكم هذا. لو كان توحيد الربوبية ينفعكم لنفع من؟ لنفع أبا جهل وأبا لهب، لنفع المشركين الأولين، ما نفعهم، ما يدخلون في الإسلام، واضح؟ فالشيخ رحمه الله يقول إن التوحيد، إن العبادة التي أمر الله بها في قوله وعبد الله، وفي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، قال العبادة هنا التوحيد، توحيد الألوهية وليس الربوبية، لأن الخصومة يقول وقعت في أي أنواع التوحيد؟ الخصومة وقعت في توحيد الألوهية وليس في الربوبية. قال الثالث أن من لم يأتي به يعني لم يأتي بتوحيد الألوهية لم يعبد الله. هذه واضحة جدا، أوضح من الأولى. الذي لا يأتي بتوحيد الألوهية، الذي لا يأتي بتوحيد الألوهية لم يعبد الله. أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي من لم يفرد الله بالعبادة فلم يعبده على الحقيقة. الذي لا يأتي بتوحيد الألوهية هذا لم يعبد الله، هذا مشرك. ما ينفعه كونه يقول إن الله هو الخالق الرازق إذا كان يصرف عبادة لغير الله عز وجل، إذا كان يدعو ميتا أو إذا كان يذبح لقبر أو كان يستغيث بولي أو برجل صالح، هذا صرف عبادة لغير الله، أو نذر للضريح أو طاف حول القبر، هذا صرف عبادة لغير الله، ما ينفعه شيء، لم يعبد الله على الحقيقة. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، الحكمة في إرسال الرسل الدعوة إلى التوحيد. إلى أي أنواع التوحيد؟ إلى توحيد الألوهية. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، أن الرسالة عمت كل أمة، إذن الحجة قامت على جميع الأمم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك عذرا للخلق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الناس ما لهم حجة بعد إرسال الرسل. السادسة أن دين الأنبياء واحد. من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل دعوة الأنبياء واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، جاءوا بشيء واحد، ما هو؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، ولكن شرائعهم مختلفة، شرائعهم مختلفة. موسى له شريعة، وعيسى له شريعة، محمد عليه الصلاة والسلام له شريعة. وقد قال عيسى لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، إذن جاء بشريعة، جاء بشيء جديد، شرائع جديدة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرائع تختلف ولكن الدين والأصل والعقيدة واحدة، لا فرق بين جميع الأنبياء. الآن من أولى الناس بعيسى بن مريم، نحن أم هؤلاء الصليبيين من النصارى؟ ها، نحن أولى به. عيسى منا وفينا، ويكون ويصلي خلفنا في آخر الزمان إذا نزل عليه الصلاة والسلام ونحن معه، وهو من الأنبياء الذين أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به وأن نصدق به وأن نحبه وأن نقول فيه قولة الحق، أن الله سبحانه وتعالى خلقه بدون أب، وأنه روح من الله عز وجل وكلمة من الله عز وجل. النصارى يكفرون بعيسى، لا يعترفون بهذا كله. ثم من الغباء حقيقة الذي كنت أسمعه، من الغباء الغباء الذي كنت أسمعه أيام حملة المقاطعة للبضائع الدنماركية، أن بعض المسلمين ماذا كان يقول؟ يقول لهؤلاء الصليبيين: لماذا أنتم تتكلمون في نبينا محمد؟ هل نحن تكلمنا في نبيكم عيسى؟ يا غبي، عيسى بريء منهم، عيسى منا، نحن ما تكلمنا في عيسى، ما شاء الله. وعيسى هذا مين؟ هذا عيسى من أوروبا؟ هل هذا عيسى من الدنمارك؟ عيسى نبي من أولي العزم من الرسل، نبي صالح، عيسى نبي صالح، والنصارى كفروا به، والنصارى دلوا عليه، دلوا عليه اليهود الذين كفروا به، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال شبه لهم. ثم أيضا من الغباء أيضا الذي سمعته قبل أيام، أن أشخاصا من أهل الفن زعم أرادوا أن يصنعوا فيلما لعيسى بن مريم، وهذه الأفلام الخبيثة لا يجوز تصويرها ولا عملها، الأنبياء أعلى مقاما وقدرا من هذا. ولكن ماذا فعل هؤلاء؟ قالوا: نحن لا يمكن أن نرضى أو أن نسمح بهذا الفيلم الذي يصور حياة عيسى بن مريم حتى يعرض على الكنيسة، حتى يعرض على الكفر في الكنيسة. طيب الكنيسة أنت ماذا سوف تقول أيها المسلم عن عيسى؟ سوف تقول إن عيسى ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الكنيسة لن ترضى بهذا، لأن الكنيسة ماذا يقولون؟ يكفرون بالقرآن ويقولون إن عيسى أخذه اليهود وقتلوه. عقيدة الصلب والفداء، تعرفوا عقيدة الصلب والفداء؟ هذه عقيدة راسخة عند النصارى، أن عيسى صلب وعرض نفسه للقتل حتى يفدي الناس وينقذهم من جهنم، خرافة. ولذلك سمعت نصراني جاء في الإذاعة يقول: لا يمكن أبدا، هذا النصراني يقول تعليقا على الفيلم، يقول: لا يمكن أبدا أن نتنازل عن عقيدة الصلب والفداء. فإذا كان هذا الفيلم يتعرض لهذه العقيدة أو يزعزع هذه العقيدة نحن ما نرضى به. أنا أقول تعليقا على هذا: هل عيسى بن مريم هذا هو ملك وحقر على هؤلاء الصليبيين الكفار؟ والله إن عيسى بريء منهم ويتبرأ منهم يوم القيامة. وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هكذا يتبرأ عيسى ابن مريم من هؤلاء الصليبيين يوم القيامة، يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أنا أمرتهم بالتوحيد، أمرتهم بما أمرتني به أنت يا رب العالمين، وهم قد خالفوا وكفروا وجاءوا بهذه العقائد الفاسدة المنحرفة التي أدخلها عليهم اليهود. فعيسى بن مريم بريء من هؤلاء الصليبيين في الدنيا وفي الآخرة. ولما ادعى النصارى واليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ادعى اليهود والنصارى أن إبراهيم منهم، ماذا قال الله؟ قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال الله: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. هؤلاء أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه من الأحناف الأولين، وهذا النبي يعني محمد عليه الصلاة والسلام، والذين آمنوا هؤلاء أولى الناس بإبراهيم. وليس أولى الناس بإبراهيم هؤلاء اليهود الخونة الكفرة، وهؤلاء النصارى الكفر الفجرة، هؤلاء من أبعد الناس عن إبراهيم. فإن كانوا من أبعد الناس عن إبراهيم فهم كذلك من أبعد الناس عن عيسى بن مريم. هم في وادي وعيسى في واد آخر. عيسى في وادي التوحيد والإسلام والدين والطهر، وهؤلاء في وادي الكفر والظلمات والفجور. فكيف ننسبهم لعيسى ونقول عنهم المسيحيين؟ لا والله ليسوا المسيحيين، هم صليبيون كفار. فننتبه لهذه النقطة يا إخواننا، فإن الجهل بها قد عم مع الأسف الشديد، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، ونتابع غدا إن شاء الله تعالى في هذه المسائل التي ذكرها الشيخ، ثم ننتقل إلى الباب الثالث أو الباب الثاني. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.